أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كان هارون الرشيد من أورع الخلفاء وأكثرهم خشية لله، وكان يطرق باب العلماء يلتمس النصيحة والعظات. ومما جرى من وعظه ما جرى بين يحيى بن خالد البرمكي وواعظ الرشيد ابن السماك، حيث قال له: إذا دخلت على هارون أمير المؤمنين فأوجز ولا تكثر عليه. فلما دخل عليه وقام بين يديه قال: يا أمير المؤمنين، إن لك بين يدي الله تعالى مقاما، وإن لك من مقامك منصرفا، فانظر إلى أين منصرفك. كلنا سنقف بين يدي الله تبارك وتعالى، وبعد هذا الوقوف سيكون المنصرف إما إلى الجنة أو إلى النار. فبكى هارون حتى كاد أن يموت. ونفس الوصية نطق بها يزيد الرقاشي لما دخل على عمر ابن عبد العزيز وسأله الموعظة، فقال: يا أمير المؤمنين، اعلم ما أنت أول خليفة يموت. فبكى عمر وقال: زدني يا يزيد. فقال: يا أمير المؤمنين، ليس بينك وبين آدم إلا أب ميت. فبكى عمر وقال: زدني يا يزيد. فقال: يا أمير المؤمنين، ليس بينك وبين الموت موعد. فبكى عمر وقال: زدني يا يزيد. فقال: يا أمير المؤمنين، ليس بين الجنة والنار منزل. فسقط عمر رضي الله عنه مغشيا عليه، فليس ثم منزل آخر، إنها جنة أو نار، وكل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال محمد بن سيرين: ما حسدت أحدا على شيء من الدنيا، إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على شيء من الدنيا وهو يصير إلى الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على شيء من الدنيا وهو صائر إلى النار. حديثنا موصول حول صفة الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا صفة هذه الدار، دار النعيم. وجاء في القرآن الكريم كلاما ماتعا عظيما في صفة أهل الجنة وفي صفة نعيم أهل الجنة. فأما صفة غرف أهل الجنة فقد قال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. وقال سبحانه وتعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار
وعد الله لا يخلف الله الميعاد.
وروى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه وحسنه الألباني عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقال أعرابي: لمن هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. فتخيلوا دائما وتخيل الجنة مما يخرج الدنيا من القلب. تخيلوا الجنة واستشعروا أنكم في دروس صفة الجنة هذه ونحن نتحدث عن الإيمان باليوم الآخر. تخيلوا أنكم الآن في الجنة، وهذا والله مما يخفف على الإنسان الابتلاء، فكل تنغيصات الدنيا تزول، والإنسان منا يشتاق إلى أول قدم يضعها في الجنة، فحينئذ تكون الراحة. تخيلوا تلك الغرف ونحن في بيوتنا في الجنة، في قصورنا في الجنة، وتخيلوا كيف أعدها الرحمن بيده سبحانه وتعالى. فإذا هي غرف على صفة عجيبة، يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، فكأننا كما في زماننا هذا في البنايات التي يكون فيها هذا الزجاج الذي إن اطلع من خارجه لم يرى شيئا، وإن اطلع من داخله رؤية ما في الخارج، يرى ظهورها من بطونها ويرى بطونها من ظهورها. هذه الدار وتلكم الغرف أعدها الرحمن تبارك وتعالى لمن قام بهذه الأعمال الصالحة. وها هنا الواجب العملي: طيب الكلام. إن الرجل لا يتفوه بالكلمة من رضوان الله تبلغ الآفاق، فيضاعف في الحسنات والأجور، ويكون له الرصيد العظيم البالغ عند الله تبارك وتعالى، وهذا بطيب كلامه. فتحروا طيب الكلام. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فظا ولا غليظا، ولا كان صلى الله عليه وسلم بالصخاب بالأسواق، وإنما كان صلى الله عليه وسلم ذا منطق حسن، كان يتكلم بجوامع الكلم. وهكذا شأن المؤمن، يتكلم وكلامه يكون قليل، والكلمة منه كلمة طيبة، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. طيب الكلام أولا، وإطعام الطعام، لا سيما لهؤلاء المساكين والفقراء والمحتاجين، وإطعام الطعام للضيفان، كما كان إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أول من ضيف الضيفان، وأطعم الطعام وأدام الصيام. فصوموا صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوم، أو صوموا صيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يصوم حتى لا يكاد يفطر ويفطر حتى لا يكاد يصوم، وكان يتحرى الصيام في أيام معينة كصيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء والإكثار من الصيام في شعبان، وكان يصوم الست من شوال، وكان يصوم الاثنين والخميس، ويصوم الثلاثة أيام من كل شهر، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى لله بالليل والناس نيام. وذاكم الرجل الذي يحبه الله ويستبشر به ويضحك له، ومن ضحك الله له في موطن فلا حساب عليه، كما بينا في الأسباب التي يدخل بها الإنسان الجنة بغير حساب. فذاكم الرجل الذي قام بين يدي الله تبارك وتعالى ومعه قوم كانوا في سفر فناموا جميعا، أما هو فلم يكن غافلا فصلى بالليل والناس نيام. وذاكم الرجل الذي يكون مع زوجه على فراش وطيء لكن حبه لربه تبارك وتعالى أعمق، ولكن حبه آثر عنده من حب الزوجة ومن متاع الدنيا، فقام يناجي الله ويتملق الله وترك شهوته ابتغاء مرضات الله. وأول ما أنزل الله تبارك وتعالى في البناء التعبدي للمؤمنين أنزل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قال المصنف: صفة فرش أهل الجنة. قال الله تبارك وتعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. فهذه القصور التي أعدت وفيها أماكن الجلوس في الحدائق والبساتين بألوان فاخرة رائعة، فتجد فيها هذه الفرش لتجلس عليها وتتكئ عليها، فالسرر كثيرة راقية والفرش عظيمة القدر، بطائنها من هذا الاستبرق، من هذا الحرير السميك النفيس، فما بالنا بظاهرها. هناك ترى تلك النمارق، تلك الوسائد مصفوفة على نحو يسر الخاطر ويبهج النفس، وترى البسط، ترى السجاجيد مبثوثة على شكل منسق متكامل، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. وقال الله جل وعلا: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. العبقري هي البسط الجياد، والرفرف هو رياض الجنة، وقال بعضهم بل هو نوع من الثياب تتكئ فيها يا عبد الله، وتتكئين فيها يا أمة الله على تلك السرر، متكئين فيها على الأرائك. وترى الناس وقد صفت قلوبهم، وتراهم وقد جلسوا في نعيم قصورهم، ونزع الله ما في الصدور من حقد وغل، وصاروا إخوانا على سرر متقابلين. فهذه الجنة يقول ربنا في صفة تلك الأرائك، وهي الأسرة أو الكراسي ذات الوسائد، كرسي اللي عليه وسادة أو السرير الذي وضع عليه الفرش، يقول الله تبارك وتعالى في ذلك: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. ويقول سبحانه: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ويقول: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. ويصف لنا هذه السرر فيقول: متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. ويقول سبحانه وتعالى: على سرر موضونة
متكئين عليها متقابلين.
ويقول:
فيها سرر مرفوعة.
فهذه السرر على هيئة بالغة رائعة. سبحان الذي خلق هذه الجنة بيده. بالله، كلما عددنا شيئا من النعيم لا تغفلوا، لا يشرد ذهنكم عن هذه الجنة وهذا النعيم. هل ترون شيئا أعظم من أن يتخيل الإنسان مصيره؟ إنها هذه السرر المصفوفة والسرر الموضونة. قالوا: سرر موضونة أي منسوجة بالذهب. الله أكبر، الله أكبر. سرر موضونة أي أنها من الذهب قد نسجت، وسرر مصفوفة على هيئة منظمة مرتبة. أما صفة أواني أهل الجنة فقد قال الله تبارك وتعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. ويقول سبحانه:
يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون.
فهذه الأواني من الذهب، وتلكم الأكواب، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا يخطر على قلب بشر ما سيجد في الجنة من النعيم. وقال سبحانه وتعالى:
ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا.
فهناك آنية من الفضة وهناك آنية من الذهب. وفي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. يبقى عند الواحد قصر أو جنة خالصة له، هي من أولها إلى آخرها من ذهب، قصور من ذهب، آنية من ذهب، كل شيء فيها. وكذا جنتان من فضة، جنتان من ذهب وجنتان من فضة، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، فلا يرون ربهم سبحانه وتعالى بسبب ذاك الرداء إلا حين يكون يوم المزيد، حين يرون الله رب العالمين. أما حلي أهل الجنة ولباسهم فقد قال الله تبارك وتعالى:
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب، من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير.
إن الله تبارك وتعالى يدخل أهل الإيمان والعمل الصالح جنات نعيمها دائم تجري من تحت أشجارها الأنهار، يزينون فيها بأساور ذهبية وأساور من لؤلؤ، ويلبسون في الجنة الحرير رجالا ونساء، فالحرير محرم على رجال الأمة في الدنيا، ومن لبس الحرير في الدنيا من الرجال يحرمه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الجنة، فالجزاء من جنس العمل. أما الجنة فلا محرمات يلبسون الحرير والديباج، وقال سبحانه وتعالى:
يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
أي أولئك الذين آمنوا لهم هذه الجنات يقيمون فيها دائما، فتجري من تحت غرفهم ومنازلهم أنهار عذبة، ويحلون فيها بالأساور الذهبية، ويلبسون ثيابا ذات لون أخضر نسجت من رقيق الحرير وغليظه، ويتكئون فيها على هذه الأسرة التي زينت بالستائر الجميلة، فنعم الثواب ثوابهم، وحسنت الجنة منزلا ومكانا لهم. وقال سبحانه وتعالى:
عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا.
أي يعلوهم ويجمل أبدانهم ثياب بطائنها من الحرير الرقيق الأخضر، سندس رقيق، حرير رقيق لونه أخضر، وظاهرها من الحرير الغليظ وهو الاستبرق، ويحلون من الحلي بأساور من فضة، وسقاهم ربهم فوق ذلك النعيم شرابا لا رجس فيه ولا دنس، شرابا طهورا. أما أول من يكسى في الجنة، فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل. أول من يكسى، قد قالوا لأنه أول من لبس السراويل، أول من لبس السراويل هو سيدنا إبراهيم، ولذلك فهو أول من يكسى يوم القيامة. وليس في كونه أول ما يكسى تنقصا لنبينا صلى الله عليه وسلم أو لغيره، ولكن الأمر يقرأ بطريقة أخرى، يقرأ على أن ذلك من إكرام الخليل إبراهيم أبي الأنبياء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أما صفة خدم أهل الجنة، فقد قال الله تبارك وتعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. فالله تبارك وتعالى يخبرنا عن صفة خدم أهل الجنة، هؤلاء الغلمان الذين لا يهرمون ولا يموتون، مخلدون يطوفون على أهل الجنة بأقداح وأباريق وكأس من عين خمر جارية في الجنة، وهذا معنى كأس من معين، أي من عين خمر جارية في الجنة، لا يصدعون عنها، أي لا تصدع منها رؤوسهم، فخمر الجنة ليست بالمسكرة، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، أي لا تذهب بعقولهم. وقال سبحانه وتعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. فهذا من نعيم أهل الجنة أن يدوروا على هؤلاء الأبرار لخدمتهم غلمان دائمون على حالهم، إذا أبصرتهم ظننتهم لحسنهم وصفاء ألوانهم ولإشراق وجوههم ظننت أنهم لؤلؤ مفرق مضيء، ويقول سبحانه وتعالى: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. فطار سماهم الله تبارك وتعالى ولدان، وطار قال غلمان، ووصفهم بهذا الصفاء والبياض والتناسق. فقوله لؤلؤ مكنون أي لؤلؤ مصون في أصدافه، وهو على هيئة من الجمال ما لا عين رأت. هل هفت أنفسكم للجنة؟ هل تحبون الآن أن تقبض الأرواح؟ ونسأل الله عز وجل أن تكون على حسن خاتمة وأن ندخل الجنة، لا سيما وقد كثرت الفتن، ونعوذ بالله من مضلات الفتن ومن زيغ القلوب. اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى في رفقة خير النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. أما طعام أهل الجنة، فأول طعام يأكله أهل الجنة هو زيادة كبد حوت، هكذا جاء الحديث. ففي صحيح البخاري عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن عبد الله ابن سلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول طعام يأكله أهل الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم أنه زيادة كبد الحوت. لماذا اختير ذلك وما العبرة في ذلك؟ اجتهد العلماء في هذا الأمر لماذا يكون زيادة كبد الحوت. فقال الإمام النووي في هذا: زيادة كبد الحوت هي القطعة المنفردة المتعلقة في الكبد، وهي أطيبها. معلوم أن هذا الطعام هو طعام شهي ولذا فضل، لكن العبرة والحكمة أقول هذا أمر اجتهادي ليس لنا أن نخوض فيه، فما علينا إلا أن نعرف أن أول غذاء أهل الجنة هو زيادة كبد الحوت. وعن ثوبان رضي الله عنه، الحديث صحيح مسلم، قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حبر من أحبار اليهود وجاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من جملة أسئلته أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فمن أول الناس إجازة؟ فقال: فقراء المهاجرين. فقال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زيادة كبد النون، والنون هو الحوت. فقال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها، الذي كان يأكل من أطرافها. فقال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين تسمى سلسبيلة. فقال: صدقت. أقول هذا من باب العلم بالشيء، وليس لنا في تفصيل ذلك ومعرفة حكمة ذلك من بيان، هذا أمر غيبي، وحكمته أيضا في علم الله تبارك وتعالى. أما صفة طعام أهل الجنة وشرابهم، فقد يتبادر إلى الذهن أن الطعام والشراب في الجنة ينتج عنه ما ينتج عن طعام أهل الدنيا وشرابهم من فضلات، لكن الأمر ليس كذلك. فالجنة دار خالصة من الأذى، وأهلها مطهرون من أوشاب أهل الدنيا. ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تلج، أي تدخل الجنة، صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون ولا يمتخطون، لا مخاط ولا بصاق، ولا يتغوطون، لا فضلات. وليس هذا خاص بأول زمرة تدخل الجنة، وإنما هو عام في كل من يدخل الجنة. ففي رواية عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل، ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يتغوطون ولا يتبولون ولا يمتخطون ولا يبزقون، فلا يدفلون ولا يمتخطون، هكذا نزهوا عن كل ذلك. فإذا قيل فأين تذهب فضلات الطعام والشراب وقد وجه هذا السؤال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأفاد بأن بقايا الطعام والشراب تتحول إلى رشح، إلى عرق، والعرق مسك، كما يتحول بعض منه إلى جشاء، لكن جشاء ينبعث منه رائحة طيبة عبقة عطرة. ففي صحيح مسلم أن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يدفلون ولا يتبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قال الصحابة: فما بال الطعام؟ قال: جشاء كجشاء المسك، كأنه كما نقول نحن بالدارجة يستفرغ، لكنه لا يكون كما يكون في الدنيا وإنما مسك. فإن قيل فلماذا يأكل أهل الجنة ولماذا يشربون، فنقول: إذا كان أهل الجنة فيها خالدون وكانت خالية من الآلام والأوجاع والأمراض، لا جوع فيها ولا عطش ولا قاذورات، فهذا السؤال لماذا يأكلون ولماذا يشربون أجاب عنه الإمام القرطبي قائلا: نعيم أهل الجنة وكسوتهم ليس عن دفع آلم اعتراهم، فليس الأكل عن جوع ولا الشرب عن ظمأ ولا التطيب عن نتن، وإنما هي لذات متوالية ونعم متتابعة، فالأكل والشرب من تتمة هذا النعيم. ألا ترون أن الله تبارك وتعالى قال لآدم: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى؟ فحكمة ذلك أن الله عرفهم في الجنة بنوع ما كانوا يتنعمون به في الدنيا، وزادهم على ذلك ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى في هذا الطعام الشهي: نسأل الله عز وجل أن نطعم من طعام أهل الجنة، وأن نتنعم بنعيم أهل الجنة. كلما ذكرنا شيئا عشتم هذا الإحساس، وكأن مائدتنا الآن أمامنا وطعاما شهيا من طعام أهل الجنة. فاسمعوا ماذا يقول ربكم تبارك وتعالى، يقول: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، أي ادخلوا الجنة أنتم وقرناؤكم وأمثالكم من أهل الإيمان، تحبرون أي تنعمون وتسرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فالطعام في أوان من ذهب كما بينا، والشراب في أكواب من ذهب، ولأهل الجنة فيها ما تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم وهم ماكثون فيها أبدا. ووصف الله تبارك وتعالى هذا الأكل فقال: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. فهذه صفة الجنة التي وعد الرحمن عباده بالغيب، تجري من تحت الأشجار والقصور الأنهار، والثمر لا ينقطع والظل لا يزول ولا ينقص. وهذه المثوبة بالجنة: تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وقال سبحانه وتعالى: وفاكهة مما يتخيرون
ولحم طير مما يشتهون. وقال: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية،
أي في أيام الدنيا بما قدمتم من الأعمال الصالحة، كلوا واشربوا هنيئا لكم. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، قلنا تكون بيضاء، يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. وفي هذا الحديث أن رجل من اليهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، أي قطعة عجينة مخبوزة كالرغيف، يتكفأها الجبار بيده، أي يميلها ويقلبها. والمعنى أن الله تبارك وتعالى يجعل الأرض كالرغيف الكبير يأكل منها المؤمنون من تحت أقدامهم حتى يفرغ من الحساب، والله تعالى قادر على كل شيء، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة ثم ضحك، لأنه كان قد أخبرهم بمثل ذلك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: إدامهم بالام ونون. بلام هذه كلمة عبرانية معناها بالعربية الثور، الثور. قال: بلام ونون. قال: وما هذا؟ جاءت بعد ذلك في الحديث الإشارة، قال: ثور ونون، يأكل من زائدة كبدهما، أي من زائدة كبد الثور، والنون هنا الحوت. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤكل من زائدة كبدهما، قال: 70,000، يأكل 70,000 من زائدة كبد الثور والحوت. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يدفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. وفي معجم الطبراني الكبير وفي مسند الشاميين وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة عن عتبة ابن عبد السلمي رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال: يا رسول الله، أسمعك تذكر شجرة في الجنة لا أعلم في الدنيا شجرة أكثر شوكا منها، يعني الطلح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله يجعل مكان كل شوكة مثل خصية التيس الملبود، يعني المخصي، فيها 70 لونا من الطعام لا يشبه لونه لون الآخر. فتتحول هذه الأشواك إلى شيء نافع وشيء جميل، فيه 70 لونا من الطعام لا يشبه لونه لون الآخر. وجاء في صفة شراب أهل الجنة قول الله تبارك وتعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. وقال سبحانه وتعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. وقال سبحانه: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله تبارك وتعالى وصف لنا هذا الشراب، خمر أهل الجنة، الذي يخلو من العيوب ومن الآفات التي تتصف بها خمر الدنيا. فإذا كانت خمر الدنيا تذهب العقول وتصدع الرؤوس، فالله سبحانه وتعالى يصف لنا تلك الخمر بأنهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون، كما بينا. وقال هنا يسقون من رحيق، الرحيق هو الخمر، ووصف هذا الخمر بوصفين، الأول أنه مختوم أي موضوع عليه خاتم، والأمر الثاني أنهم إذا شربوه وجدوا في ختام شربهم له رائحة المسك، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، هذه عين في الجنة يشرب بها المقربون، جعلنا الله وإياكم منهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة، إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت. ياه، والله الواحد منا حينما يسرح بخياله ويتصور هذه الأمور والله إنه لا يزهد في الدنيا. أي دنيا هذه؟ يا من تسعون لمساكن ترضونها، انظروا لنعيم أهل الجنة فوالله ستزهدون. تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. وأما صفة أشجار الجنة وثمارها فقد قال الله تبارك وتعالى: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. وقال سبحانه: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. وقال: متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وقال: ولهم فيها من كل الثمرات. فكل ما يخطر ببالك ففي الجنة أعظم من ذلك. والله تبارك وتعالى يقول: إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا، ويقول: فيهما من كل فاكهة زوجان. كل فاكهة تجد الصنف الواحد أكثر من صنف من الفاكهة الواحدة، ويقول: فيهما فاكهة ونخل ورمان. ويقول: يرعون فيها بكل فاكهة آمنين. ويقول: وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. فأصحاب اليمين هؤلاء ما أعظم مكانتهم والله، هم في سدر لا شوك فيه، وموز، الطلح شجرة الموز، متراكب بعضه على بعض، وظل دائم لا يزول، وماء جاري لا ينقطع، وفاكهة كثيرة لا تنفد ولا تنقطع عنهم، ولا يمنعهم منها مانع لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة على تلك الأسرة. ويقول الله تبارك وتعالى: في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فهذا الذي سيعطى كتابه بيمينه، هذا الذي سيصيح فرحا ويطير سرورا: خذوا اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، تراه في عيشة هنيئة مرضية، في جنة مرتفعة المكان والدرجات، ثمارها قريبة فيتناولها وهو قائم، يتناولها وهو قاعد، يتناولها وهو مضطجع. يا لنعيم الجنة، اللهم أدخلنا الجنة. فيقال لهم: كلوا أكلا واشربوا شربا بعيدا عن كل أذى، سالمين من كل مكروه بسبب ما قدمتم من الأعمال الصالحة في أيام الدنيا الماضية. وفي الصحيحين عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ورفعت لي سدرة المنتهى، فإذا نبقها كأنه قلال هجر، أي أن الثمرة الواحدة ضخمة كبيرة جدا، وورقها كأنه آذان الفيول، وهذا جمع فيل يجمع على فيول، كآذان الفيول، في أصلها أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال: أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه لما رفع حتى بلغ سدرة المنتهى، وهي شجرة ينتهي إليها علم الملائكة ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا النبق، إذا الثمار كأمثال قلال هجر، هذه الجرار التي كانت كبيرة ضخمة، وهجر هذه مدينة في اليمن، وجدها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا الورق كبير مثل أذان الفيلة، ووجد صلى الله عليه وسلم نهران باطنان يقال أنهما السلسبيل والكوثر، ونهران ظاهران، في اثنين واضحين وفي اثنين باطنان، فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بأن الباطنان في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات، فطيبا لكم يا أهل مصر ويا أهل العراق بأن النيل والفرات من أنهار الجنة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد أو المضمر السريع، يعني إذا امتطى الإنسان فرسا سريعا، زي ما بنقول كده فرس السباقات للخيول، إذا امتطى هذا الحصان السريع 100 عام يجري به ما يقطعها، وهذا دليل على سعة هذه الظلال لتلكم الشجرة. ويقال أن هذه هي شجرة طوبى، الحديث الماضي في الصحيحين. أما ما جاء في جامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب، يبقى سوق أشجار الجنة من الذهب. أما أنهارها فقد قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. وقال سبحانه وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. الله تبارك وتعالى يقول أن صفة الجنة التي وعدها عباده المتقين أن فيها أنهار عظيمة من ماء غير آس أي غير متغير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر يتلذذ بها الشاربون، وأنهار من عسل قد صفي من القذى ومن الشوائب فهو عسل خالص. ولهؤلاء المتقين في هذه الجنة جميع الثمرات من مختلف الفواكه وأعظم من ذلك أن الله يسترهم ويتجاوز عن ذنوبهم. ويقول سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه والحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طيبه أو طينه مسك أذفر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا صفة هذا النهر الذي اصطفاه الله به، حافتاه أي على حافتيه لؤلؤ مجوف. معلوم أن هذا من أطيب ما يكون من أنواع اللآلئ، فإذا طيبه أو طينه مسك أذفر، أي هذا النوع من المسك الجيد للغاية، والأذفر هو الجيد إلى الغاية صاحب الرائحة الشديدة، وهو أفضل أنواع المسك، مسك أذفر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيجان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. هذا شيء من صفة الجنة. وأحب أن أختم دائما الكلام حول الجنة بشيء عملي نكون فيه على موعد ونتواعد على هذا العمل، وسوف نجعل محاضرة بطبيعة الحال عن الأسباب التي بها يدخل الناس الجنة، ولكن نذكر بعمل من الأعمال. ذكرنا اليوم أربعة أمور حينما قلنا: أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام، فهذه من أسباب دخول الجنة. ومن الأسباب كذلك لدخول الجنة أن الإنسان يقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. فعلينا أن نتواصى بهذا العمل الصالح، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة بغير حساب، وعلى موعد آخر إن شاء الله تبارك وتعالى نستكمل فيه صفة الجنة، نتحدث فيه عن هذا النعيم المقيم الذي أعده الرحمن لعباده بالغيب. وأتصور إن شاء الله تعالى أننا سنأخذ محاضرتين حول صفة الجنة وأسباب دخول الجنة، ثم ننتقل بعد ذلك للكلام عن صفة النار أعاذنا الله وإياكم منها. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.